هذا هو الدرس الثاني والستون من دروس التفسير، وهو الدرس العاشر من سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة والأربعين وتنتهي بنهاية الآية الخمسين، وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تبدأ هذه الآيات بهذا الاستفهام الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى كل قارئ وسامع للقرآن الكريم من المسلمين: ألم ترى؟ ألم تنظر؟ ألم تشاهد؟ ثم يحدث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أشياء يريد منه أن يعرفها، وهذه الأشياء كلها متصلة بأخبار أعداء المسلمين. الله يري نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار أعداء الإسلام جماعة جماعة، طائفة طائفة، والله سبحانه وتعالى يصدر هذا التعريف بقوله: والله أعلم بأعدائكم. هو وحده الذي يعلم أعداءكم، وهو وحده الذي يعلم طبيعة هؤلاء الأعداء، وهو وحده الذي يعلم كيف تلتقون بهؤلاء الأعداء وكيف تنتصرون على هؤلاء الأعداء، وأنكم إذا حاولتم معرفة أخبار عدوكم من غير القرآن فإنكم لن تحصلوا على قائل، وإنكم لن تتعرفوا على هؤلاء الأعداء. هناك طرق كثيرة حديثة وقديمة لجمع المعلومات وللتجسس على جيوش العدو ومعرفة أسرارها. الله يقول إن هذه الطرق سواء أكانت قديمة أو حديثة، كل هذه الطرق لا يمكن أن تعطيك صورة كاملة عن أعدائك، إنما الذي يستطيع ذلك هو الله وحده. كأن الله سبحانه وتعالى يلفت بهذا أنظار المسلمين إذا أرادوا أن يتعرفوا على أعدائهم أن يتعرفوا عليهم من القرآن الكريم. وما فرط الله في كتابه من شيء، وإنما عرض صور أعدائنا صورة صورة، أسلوبهم في الكلام، أسلوبهم في التفكير، أخلاقهم، أسلوبهم في التجمع، طعنهم من الخلف، طعنهم من الأمام، حروبهم، كل هذا وصف في القرآن الكريم. وقد ركز القرآن الكريم أكثر على اليهود، لأن اليهود على ما يبدو من عرض القرآن الكريم هم أقسى الناس وأشرس الناس عداوة في مواجهة المسلمين، كما أن المعركة بين المسلمين واليهود دائمة ومستمرة لا تهدأ إلا لكي تقوم مرة ثانية، والمعركة بين المسلمين وبين اليهود مستمرة إلى قيام القيامة. ولذلك وجدنا أن القرآن الكريم يركز أكثر على اليهود، ويبين القرآن الكريم أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، واليهود يقدمون على الذين أشركوا لأنهم أشد عداوة للذين آمنوا من الذين أشركوا. بدءا من الآية 44 وحتى نهاية سورة النساء تقريبا، القرآن الكريم يعدد
أخبار اليهود خبرا خبرا وطبيعة عدائهم للإسلام. ففي الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وفي هذه الآية عدة عبارات ينبغي أن نقف عندها وأن نتأملها. العبارة الأولى قوله تعالى: ألم ترى، ألم تنظر يا محمد إلى أخبار هؤلاء الناس من اليهود. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعض هذه الأشياء ولم يرى البعض الآخر، فالله سبحانه وتعالى يريه أو بعبارة أخرى يعلمه، لكن الله لم يقل له ألم تعلم، وإنما قال له ألم ترى، لأن إعلام الله سبحانه وتعالى إعلام يقيني فكأنه رؤية بصرية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وهنا يبين الله بصريح العبارة أن اليهود ليس في يدهم نص كامل للتوراة، فالذي في أيديهم إنما هو نصيب، يعني جزء من التوراة، نصيب من الكتاب. أما الكتاب فقد ضاع منهم أكثره، أو كما قال الله تعالى: نسوا حظا مما ذكروا به. ويختلف المفسرون في تبيين التحريف الذي وقع فيه اليهود والنصارى بالنسبة لكتبهم. هل هو تحريف في المعنى، بمعنى أنهم فسروا الكتاب وأولوه ليخدم أغراضهم وليخدم مذاهبهم، أم أن التحريف المقصود به إلغاء آيات وطمس آيات وشطب آيات وكتابة أشياء أخرى مكانها؟ اليهود ارتكبوا الجريمة، جريمة التحريف بمعنى تفسير الكتاب حسب هواهم وحسب مشتهاهم. والشيء الثاني شطب آيات من التوراة وكتاب الكلام مكانها ليضحكوا على الدهماء وليضحكوا على العامة، وقد واجههم الله بقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. الضلالة اليهود يشترونها، وليس المقصود اليهود بأعيانهم، فإن كثيرا من قراء القرآن الكريم يحسبون أن القرآن إذا تكلم في آية عن اليهود فإنه لا يعني إلا اليهود، فلا تصرف هذه الآية إلى المسلمين بحال، فالمسلمون مبرؤون والمسلمون منزهون. لا أبدا. البخاري حينما فسر هذه الآية أوتوا نصيبا من الكتاب وفسر تحريفهم بأنهم يؤولون المعنى حسب مشتهاهم ليخدم أغراضهم، قال البخاري رحمه الله: كما يحدث من كثير من المسلمين في هذا الزمان يؤولون القرآن ليخدم مذاهبهم وأغراضهم. كثير من المسلمين يأخذون آيات القرآن الكريم ثم يفسرونها حسب مشتهاهم وحسب رغباتهم الشخصية لتخدم أغراض خاصة. يشترون الضلالة، اليهود يشترون الضلالة بأغلى الأثمان، يدفعون الثمن الكثير مقابل الضلالة. أما الهدى فلا يدفعون فيه قرشا واحدا. وكذلك كثير من المسلمين في زماننا هذا يشترون الضلال ويشترون الكفر ويسترون الفسوق ويسترون المعصية بأغلى الأثمان، يدفعون فيها المال، يدفعون فيها الصحة، يدفعون فيها السمعة، يدفعون فيها الأيام، يدفعون فيها العمر، يسترون الضلالة. إذن هم ضالون، والضال دائما لا يحب أن يكون ضالا وحده، وإنما يريد أن يظل معه الناس، يريد أن يكون الناس ضالين أيضا حتى لا يكون هو الضال وحده. فالله يقول يسترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل. فاليهود ضالون، واليهود لا يكتفون بأن يعيشوا ضالين، وإنما يريدون أن يفرضوا ضلالهم على الناس. كل الضلال في أرض الله في هذا الزمان وراءه أصابع اليهود. ما من مذهب هجام وما من فكر منحرف أو محترف أو ضال إلا وراءه أصابع اليهود صنعته وروّدته وأشاعته. الشيوعية صناعة يهودية، الجنس في العالم والدعارة في العالم وراءها وكالات الإعلام اليهودية الوجودية وراءها اليهود، كل الكتب المضللة وراءها اليهود. يسترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقوله تعالى والله أعلم بأعدائكم في حاجة إلى مسلمين يسمعونها. ليس كل إنسان يستطيع أن يفهم هذا التعبير الكريم، إنما الذي يفهمه حق الفهم ويعيه تمام الوعي هو من وثق في الله وآمن بالله وعرف صدق الله وأيقن بهذا، حينما يقول له ربه والله أعلم بأعدائكم. إذن هو أعلم من كل أجهزة التجسس والتقابر، هو أعلم. وإذن فمصدر المعلومات عند المسلم لا يكون القمر المتجسس، وإنما يكون كتاب الله. نأخذ منه خبر العدو ونستطلع منه تحركات العدو، والقرآن الكريم لا يعرض علينا تحركات العدو العسكرية فقط، وإنما يعرض علينا تحركاته العسكرية وتحركاته الاستراتيجية، بل يشق قلوب العدو ويدخلها من الداخل ويخرج لنا أخبارها من الداخل، ويجعل لنا قلب العدو صفحة مقروءة، يخرج لنا أسرارها، يخرج لنا تحركات العدو النفسية فتصبح مقروءة لنا. وليس في الأرض على الإطلاق حتى اليوم جهاز للتجسس أو للتخابر يستطيع أن يرصد القلوب، يستطيع أن يأتي بحركات النفوذ. كل ما تستطيع أجهزة التخابر أن تقول به هي أن تحكي تحركات إنسان ما أو جماعة بشرية أو كلام إنسان ما أو جماعة بشرية أو علاقات بين مجموعة من البشر. هذا كل ما تستطيع أن ترصده أجهزة التخابر في العالم كله. لكن لا يمكن لأجهزة التخابر مهما بلغت من الدقة والأمانة، وكلمة الأمانة أركز عليها، مهما بلغت من الدقة والأمانة أن ترصد حركات القلوب. إنما القادر وحده على رصد حركات القلوب والسرائر والضمائر هو الله وحده. فإذا قال والله أعلم بأعدائكم قال المؤمنون صدق الله العظيم. ولو أننا كنا دائما نرجع إلى القرآن الكريم في معرفة أعدائنا لاستفدنا كثيرا، ولكن الواقع الإسلامي في هذا الزمان يبين لنا أن المسلمين طردوا كتاب الله من حياتهم، طردوا كتاب الله من بيوتهم، طردوا كتاب الله من مدائنهم، طردوا كتاب الله من حضارتهم، طردوا كتاب الله من علومهم، طردوا كتاب الله في أسلوب التربية والتعليم الذي يتربون عليه أو يتعلمونه. وربما هزتكم كلمة طردوا كتاب الله، لكن الحقيقة دائما تهز. فالحقيقة أن جماهير المسلمين طردوا كتاب الله من أسلوب الحفظ، طردوا كتاب الله من أسلوب التربية والتعليم، طردوا كتاب الله من أسلوب التعامل والعلاقات بين الناس. فكتاب الله لا علاقة له بهذا الموضوع. سموا عبروا كما تشاءون، لكن التعبير الأدق هو أن المسلمين قطعوا علائقهم تماما بكتاب الله، مهما بدا للناس أنهم زينوا به صدور حجراتهم أو محلاتهم أو عرباتهم أو تغنوا به في مآتمهم وفي احتفالاتهم. فهذا تزوير، وهذا تزويق، وهذه عملية هروب من الواقع المزري الذي يعيشه المسلمون، والذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. رموا كتاب الله كما ترمى أي نواة، ويا ليتهم رموا النواة أمامهم ولكنهم رموها وراء ظهورهم، لا يلقون لها بالا ولا يحسون لها معنى. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أقول من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. الله سبحانه وتعالى يصف لنا أحوال اليهود. الحالة الأولى التي حدثنا الله عنها أنهم يسترون الضلالة ويريدون أن يضللوا المسلمين، هذا هدفهم وهذا أملهم. الحالة الثانية أنهم يواجهون رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه بالتهكم والسخرية واللعن والشتم. ومن عجيب أمر اليهود أنهم يدعون على رسل الله، يدعون عليه، يدعون الله على رسل الله، وهذا هو الأمر المضحك. فهم يقولون بالنسبة لرسول الله: واسمع غير مسمع، يدعون على رسول الله بالصمم أو بالموت. فهم يظنون أن الله يستجيب لهم وينزل برسله ما يشتهي هؤلاء القردة والخنازير. ومرة دخل اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، السام يعني الموت والهلاك عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها ما قالوا فغضبت، فلما سمعت اليهودي يقول السام عليكم قالت: وعليك السام والذام وغضب الله الجبار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته الطاهرة: لا يا عائشة، لا تكوني فاحشة، لا تشتغل. قالت له: ألم تسمع ما قالوا؟ ألم تسمع ما يقوله هؤلاء؟ إنهم يقولون السام عليكم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما قلت؟ ثم قالوا: السام عليكم. قلت: وعليكم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويستجاب لي ولا يستجاب لهم. إذن الله يستجيب من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستجيب من هؤلاء. وأخبار اليهود في سورة النساء طويلة، ولنا معها موعد بعد الصلاة إن شاء الله. لو أننا عقلاء، لو أننا نفهم، لما قصد الموضوع من الأول. أيها السبعون المجتمعون برئاسة الباقون، أما كان يمكن لكم أن تدرسوا أولا هل الصوفية أو لفظ الصوفية لفظ إسلامي أو غير إسلامي؟ ألا ترون أن لفظ الصوفية نفسه في حاجة إلى تطوير؟ ألا ترون أن لفظ الصوفية نفسه لفظ غريب عن القرآن وعن السنة وعن الدين ده؟ ألا ترون هذا؟ أنتم عميان؟ أنتم لا تبصرون؟ إذن أنتم لا تقدرون على التفسير بالفعل. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا اللفظ هو لفظ الصوفية الذي احتمل وحمل لنا الشرك والفسوق والكفر والظلم والعته، وجعل من الله امرأة، وجعل الرجل الذي يضاجع زوجته إنما يضاجع الله، ويقول والذي يضاجع امرأة حرام أقوى التصاقا بالله من الذي يضاجع زوجته. هذا كلامه. فماذا بقي؟ ما هو الشيء الذي تريدون أن تطهروه من هذه الصوفية المنحلة الخرقاء التي اختارت للمغنية الجديدة لكي تغني؟ يختار لها شيخ من شيوخ التصوف قصيدة للزهروردي الكافر الذي قتل كفرا، قتل الزهروردي كافر، ثم تختار لها قصيدة وكذلك تعرف دماء العاشقين تباح من اللي تروح بالسر ينقتل، ومن الذين باحوا بالسر سر ان الله حل في الزهروردي وقتل. اي تطهير سيفعله هؤلاء الناس؟ لن يفعلوا شيئا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وليس من الذين هادوا فقط ولكن من متمثلة هذا الزمان ايضا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يطعنون في الدين دائما. الله يعلمهم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا حكم على اليهود وتقرير لطبيعة اليهود، فالذين يسلمون من اليهود قلة، أما الذين يسلمون من النصارى فكثرة، وهذا يحدث كل يوم وكل ساعة وكل آونة. وهذا هو الذي قاله الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن كثير من النصارى يسلمون لكن من اليهود قلة، في صدر الإسلام أسلم كثرة من النصارى وما زالوا في كل زمان وأوان يسلمون، أما اليهود فقد أسلم منهم في صدر الإسلام قلة ويسلم منهم في هذا الزمان قلة أيضا، فالله سبحانه وتعالى دبرهم بهذا وبين أنهم لا يؤمنون إلا قليلا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. نداء موجه إلى أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب. القرآن الكريم له أسلوبين مع أهل الكتاب، أحيانا يقول إنهم أوتوا نصيبا من الكتاب واحيانا يقول انهم اوتوا الكتاب كله. اما حينما يقول اوتوا نصيبا من الكتاب فهو يقول للمحرفين والذين ساهموا في التحريف والذين امنوا بهذه الكتب المحرفه. اما حينما يقول انهم اوتوا الكتاب او عندهم علم الكتاب فانما يقول ذلك لامثال عبد الله بن سلام وغيره من الذين عرفوا حقيقه الكتاب وعرفوا صفه النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فاتبعوه. ولذلك يروى عن عبد الله بن سلام ويروى ايضا مثله عن كعب الاحبار انه حينما سمع هذه الايه يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت قام فتوضا ثم اخذ يتحسس وجهه هل هو طمس او ارتد على ادباره او ما زال وجهه سويا لانه مؤمن تمام الايمان لان ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه. من قبل ان نطمس وجوها نطمس وجوه نطير هذا الجمال عيون آلاف فم حواجب رموز كل هذا يصبح قطعة لحم واحدة مطموس لا عين ولا أنف ولا فم مطموس. ثم يرد هذا المطموس إلى الخلف فيصبح الوجه مكان القفا ويصبح القفا مكان الوجه. متى يكون هذا؟ قال المفسرون يكون هذا في آخر الزمان أو يوم القيامة. يكون في آخر الزمان أو يكون يوم القيامة. وبعضهم قال إنه وعيد توعده الله سبحانه وتعالى به وهو سائر لا محالة. وقال بعض المفسرين إن المقصود أمر معنوي، وإلى هذا ذهب كثير من المفسرين المعاصرين وبخاصة الأستاذ الإمام محمد عبده. لكن الذي نقول به هو أن هذا الصمت وهذا وتحويل الوجوه يكون من عذاب هؤلاء الناس يوم القيامة. والله بين لنا أن هناك ناس يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم، فلعل هؤلاء هم الذين طمست وجوههم وردت على أدبارهم. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أصحاب يوم السبت. وخبر أهل السبت مذكور في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أصحاب السبت جماعة تحايلوا على شريعة الله، حرم الله عليهم العمل يوم السبت، وكانت هذه القرية قريبة من البحر فقالوا نحتال لذلك ننصب السباك يوم الجمعة آخر النهار حتى إذا تجمع فيها السمك يوم السبت أخذناه يوم الأحد فلا نكون قد عملنا يوم السبت وفي الوقت ذاته نكون قد أخذنا سمك يوم السبت. هذه الحيلة التحايل على الشرع بدأه اليهود ولهم أتباع من المسلمين يتحايلون على الشريعة في مسائل الزواج والطلاق ومسائل البيع والربا ومسائل السلم وأمور كثيرة يتحايلون على الشريعة. وقد قال ابن القيم إن الذين يقولون في الحيل إنما يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع الصبيان الذين يتحايلون على شريعة الله ودينه، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. ثم يوجه الله الخطاب إلى اليهود وإلى كل من على شاكلتهم فيقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية أحس فيها بعض الصحابة ببرد الراحة، واعتبروها آية مبكرة، آية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكنها تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصحابة كلمة من هذه الآية أن الله يغفر ما دون الشرك من الجرائم والكبائر والصغائر، أما الشرك فلا يغفره الله. وإذا فما دام الشرك بهذه الخطورة، فما دام الشرك لا يغفر أبدا ولا ترجى مغفرته بحال من الأحوال، إذا وجب على كل عاقل أن يعرف ما هو الشرك وما هي أنواع الشرك، خاصة وعما من الشرك ما هو جلي ومنه ما هو خفي ومنه ما هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذن هو أمر صعب، حتى إن أبا بكر الصديق يقول: كيف أتقيه يا رسول الله؟ والذي يسأل هذا السؤال ليس رجلا عاديا، والمنع هو الصديق، صديق هذه الأمة وعظيمها بعد نبيها وسيد أولياء هذه الأمة بعد نبيها. حينما يسمع من رسول الله هذا الحكم بأن من الشرك ما كان أخفى من دليل المرأة السوداء على الزهرة الصماء في الليلة الظلماء، يقول: كيف أتقيه يا رسول الله؟ فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، فأستغفرك إذا لم أعلم. أبو بكر رضي الله عنه خاف على نفسه الوقوع في هذا الشرك، لكن جماهير المسلمين الغارقون في الضلال والأمان والأحلام والخيالات لا يتصورون أن الشرك يمكن أن يدخل قلوبهم أو يدخل بيوتهم أو يدخل مدنهم، فهم في منأى عن الشرك، بينما يستطيع أن يدارس لهذا المجتمع الذي يسمى المجتمع الإسلامي اليوم، أن يقدم في كل لحظة وفي كل شارع بل في كل مسجد نماذج رهيبة للشرك. أنا أؤكد أن أبا جهل ما وقع في مثله وأبا لهب ما وقع في مثله، شرك عجيب، مساجد بنيت لله ثم يدعى فيها غير الله وينادى غير الله، تتكبر أحجارها ويطاف حول أحجارها وحول موتاها، وتقدم خطابات إلى هذه الرمم. كل هذا يحدث ونحن شهود ونحن نرى ونحن نسمع. لم يكن في أيام أبي جهل ولا في أيام أبي لهب محطات إذاعة تدافع عن هذا الشرك، لم يكن لأبي جهل ولا لأبي لهب سلطة دينية تمكنه من إصدار الكتب للدفاع عن هذا الشرك، لم يكن أبي جهل مؤلفا، لم يكن أبي جهل ناصرا، لم يكن أبو لهب مؤلفا ولا ناصرا، لكن الشرك في زماننا أصبح مطلقا يملك القلم ويملك الورق ويملك المتبعة ويملك التحريفة ويملك ثالث أنباء، يملك كل هذا ويدعم سلطانه قصيرا ويكون السجد. لكن هؤلاء يحاربون الله ورسوله وهم يقولون: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم.
يحاربون التوحيد بالمصحف في ايديهم المصاحف، تقرا المصاحف وفيها وعلموا مساجد الله فلا تدعوا مع الله احدا. وربما كان قارئ هذه الايه منذ قليل مجة صفتيه بتقديم عتبة من يسمونهم بالألماء، قد العتبة منذ قليل ثم يجلس ويقول أن المساجد لله. يقول مدد يا فلان مدد يا علان في أسماء وراء الأسباب ولا يقدر عليها إلا الله. وقد قال لهم شيوخهم في كتب ألفوها، قالوا لهم إنهم يذهبون إلى الدردير ويقولون لهم اركب الحمارة يقضي العبارة، ثم يقول لهم شيوخهم إن الدردير يركب الحمارة ويقضي العبارة، ثم يشهدون أن هذا مجرب في حياته وبعد مماته. فإذا كان الشيوخ يؤلفون لهم الكتب ويقولون لهم هذا الكلام، فماذا تنتظر من الغوغاء والدهماء والطيقة؟ ماذا تنتظر منهم إذا كان شيوخهم يقولون لهم إن الدردير وهو صغير من صغار لم يسمونهم بالأولياء قادر بعد موته على أن يركب الحمارة وأن يقضي العبارة ويحل مساكن العباد؟ فما بالك بالحسين بن علي بن فاطمة الزهراء سيد شباب الجنة، على أن يمكنه أن يركب الطائرة المين؟ إذا كان الدردير يركب الحمارة فهذا يستطيع أن يركب الصاروخ عبر السماوات ليحل مساكن القلب. إن قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم بما كثير من الصحابة أن أنها آية من السورة، وعلى أيضا وأنتم نفهم منها أنها أيضا آية من الجرة. فإذا كانت هذه الآية من السورة في آخرها فإنها من جرة أشد الإنذار في أولها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أبدا. وأي إنسان مات على الشرك لا يغفر الله له أبدا. والشرك كما قلت لكم منه الجلي ومنه السخي، بل منه أمور تجري على ألسنتها ونستهين بها، منها مثلا الحلف بغير الله، يذكرون من العديد يحلف بغير الله أو أكثر، بين منك في سرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. شيء من اثنين، إما أن الرسول يضحك علينا أي أنه يقول الحق، ألم يقل الرسول في هذا الحق؟ وعبارة الرسول واضحة صلى الله عليه وسلم، فهو يقول من حلف بغير الله وضع خطا بالقلم الاحمر تحت سلم بغير الله. لم يحدد هذا الغير نبي او ملك او شجر او حجر او نجم او قدر او ماء او اب او ام، لم يحدد. اذا كل ما كان غير الله على السبيل تكون قد اشرك. لو قلت للنبي يا سبيل اي يمين علي الصلاة أي يمين تخلف به بغير الله فأنت مشرك. وإذا لابد أن تستعيد إيمانك، كفارة ذلك أن تقول لا إله إلا الله. وعندما يعلم النبي من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، معنى هذا استرداد للإيمان ورجع إلى التوحيد مرة أخرى. فاحذروا أيها المسلمين أن تقعوا في الشرك، وحصلوا انفسكم من الشرك، سواء اكان الشرك في الكلام او في العمل او في الاعتقاد. الشرك بكل انواعه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اقول